باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. احنا النهاردة في عشية عيد الصعود. في عشية عيد الصعود. واحنا في يومين خميس مهمين جدا عندنا في السنة كلها. يوم خميس الصبح. يوم خميس العهد اللي بنحتفل فيه بسر الإفخارستية والتسليم لينا من الرب، ويوم خميس الصعود، هم أكثر يومين خميس في السنة كلها. فعايزين ناخد شوية تأمل في إيه حكاية عيد الصعود. عيد الصعود ده ان المسيح بعد ما قضى مع التلاميذ 40 يوما ارتفع الى السماء امامهم وهم ينظرون. طبعا ارتفع بقوته الشخصية الى السماء، وليس مثل ايليا النبي الذي جاءت مركبة نارية واخذته. دي معجزة هامة تثبت لاهوت المسيح. هو صعد بالجسد لان اللاهوت لا يصعد ولا ينزل. اللاهوت موجود في كل مكان، موجود في السماء وموجود على الارض وموجود ما بينهما. يبقى ما فيش صعود ولا هبوط، انما هو صعد بالجسد. مش معقول يصعد الى السماء وهو موجود فيها قبل ما يصعد اليها، ومش معقول يترك الارض ويروح السماء وهو موجود فيها بعد الصعود. فهو صعد بالجسد كما نقول في القداس الغريغوري وعند صعودك الى السماوات جسديا اخذته سحابة وطلع لفوق. وده الكلام اللي قاله اثناء محاكمته امام مجلس السنهدرين، يعني المجلس الديني الاعلى لليهود. قالوا له هل انت ابن الله؟ قال لهم منذ الان ترون ابن الانسان جالسا عن يمين القوة واتيا على سحاب السماء. فقالوا قد جاءت. لما صعد السيد المسيح الى السماء لم يفارق تلاميذه ولم يفارق الكنيسة، لانه قال لهم انا معكم كل الايام والى انتظار الدهر. وقال حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. وفي سفر الرؤيا رأيناه وسط الكنائس السبع وفي يمينه السبعة كواكب اللي هم رعاة الكنائس السبع. اذا هو صعد ولكن لم يفارق الكنيسة. وعلى الرغم من صعوده ظهر لبولس الرسول اكثر من مره في رؤيا وهو صاحي في اعمال اصحاح 9، ومره كلمه في اعمال 22، ومره في اعمال 23 الى اخره. وظهر ايضا ليوحنا الرسول في جزيرة بطمس. إذن هو لم يفارق الكنيسة لكن صعد وظل مع الكنيسة، وهو موجود معنا في كل يوم كما ان احنا نقول في القداس الالهي هو ذا عمانوئيل معنا على هذه المائدة، وأيضا هو موجود بطريقة غير مرئية لكن موجود معنا بطريقة غير مرئية، كما أن الروح القدس موجود فينا كهياكل للروح القدس وهو يسكن فينا ولكن بطريقة غير مرئية. نعتبر أن صعود السيد المسيح هو عملية خطام للتلاميذ، كانوا باستمرار موجودين معاه يستمعون إليه ويرون طريقة تعامله مع الآخرين ويرون معجزاته، ومجرد ناس بيتفرجوا. بعد كل هذا لازم يفطمهم لكي يتصرفوا لحظه. لما صعد بقوا هم اللي يعلموا وهم اللي يفتقدوا وهم اللي يقابلوا الناس وهم اللي يردوا على المعارضين وهم اللي يعملوا المعجزات، عملية خطام ليهم. يعتبر صعوده الى السماء انتهاء لفترة اعداد الخدام، يعني هو اعد هؤلاء الخدام مدة 3 سنين معاهم واعدهم مدة 40 يوما بعد القيامة. بعد كده انتهت فترة اعداد الخدام وبدأ انهم يبتدوا الخدمة بتاعتهم، وانتهت فترة رؤيته بالحواس الجسدية وبقي ان يرى بالايمان وحده، واذا سمح احيانا لرؤيته بالحواس البشرية فلا معنى. ده بيعمل زي ايه؟ زي النسر ياخد اولاده على اجنحته ويطير بيهم وبعدين يروح رميه في الجو عشان يعلمهم الطيران، فاذا لقى اي واحد فقطر يجي من تحت منه ويحمله على جناحه، لكن ما يقدرش باستمرار يحملهم على جناحه والا ما ينفعوش، لازم يدربهم. وزي اي واحد يعلم الثاني العوم يشيله على ايديه ويخليه يشغل ايديه ورجليه وبعدين يروح سايبه، الثاني يحرك ايديه ورجليه لو لقاه خطر يرجع يمسكه ثاني. فعملية تدريب وتعليم ليهم. لما خلاص نضجوا وكمل نضوجهم سبهم يبتدوا يقودوا الكنيسة من غير ما يكون موجود معهم بالجسد. صعودوا الى السماء يغلط البعض من الكتاب ويقولوا طلع للسماء معجزة ضد قوانين الجاذبية الأرضية. طبعا هذا الكلام خطأ لاهوتي 100%. قلنا ان يصعد للسماء كده دي معجزة في نظرنا احنا، لكن بالنسبة له هو حصلش انه كسر قوانين الجاذبية الأرضية. قوانين الجاذبية الأرضية بالنسبة لحاجة مادية تقع على الأرض، لكن المعجزة بتاعت الصعود هي في الجسد الممجد الذي لا حكم للجاذبية الأرضية عليه، جسد ممجد. الجسد الممجد الجسد الروحاني، الجسد غير المادي، الجاذبية الأرضية ملهاش سلطان عليه، هي لها سلطان على اي جسد له ثقل مادي، فالثقل المادي يخليه ينزل لتحت. السيد المسيح قام بجسد روحاني، بجسد ممجد، بجسد غير مات. هذا الجسد خرج من القبر والقبر مغلق دون أن يراه أحد في خروجه، ودخل إلى العلية والأبواب مغلقة دون أن يعرف أحد كيف دخل، ولكنه وظهر للتلاميذ أيضا وظنوه خيالا، ولكنه لكي يثبت لهم ناسوت أكل معهم وسمح لهم أن يجسوه. دي حالات استثنائية. بعد 40 يوم بعد ما تأكدوا تماما من قيامته من الأموات أصبح ما فيش داعي للاستثناءات، ولذلك صعد إلى السماء بقوة هذا الجسد الروحاني الممجد الذي لا علاقة له إطلاقا بالجاذبية الأرضية. وكان صعوده عربونا لصعودنا نحن أيضا، لأنه قال وأنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع، ولكن ليس الآن، ليس الآن، إنما بعد القيامة حينما نتحول نحن أيضا إلى أجساد روحانية كما ورد في كورنثوس الأولى 15، حينئذ يجذبنا إليه كما تكلم بولس الرسول عن الاختطاف وقال إن احنا يختطفنا الرب فنصعد معه ونكون كل حين مع الرب في الهواء. بس فيدي قال ان في لحظة نتغير. نتغير ازاي؟ نتحول من اجساد مادية الى اجساد روحانية. هذه الاجساد الروحانية تستطيع ان تصعد الى السماء كما صعد المسيح الى السماء. هنا وانبهكم الى بعض الكتاب اللي يقولوا المسيح صعد واحنا صعدنا معاه، والمسيح جلس عن يمين الاب واحنا جلسنا معاه. يا حبيبي ما انت قاعد معانا على الارض وادي رجليك بتدوس التراب زينا، ولا صعدت للسماء ولا جلست عن يمين الاب، لكن افكار مش مظبوطه. مش المسيح صعد واحنا صعدنا معاه، لا، بيستغلوا كلمة أجلسنا معه في السماويات اللي وردت في أفسس 60 بطريقة خاطئة. مفروض أن أجلسنا معه في السماويات في ما بعد القيامة، لكن ليس الآن. حتى كلمة السماويات غير السماء. طب وإيه حكاية عن يمين الآب أو عن يمين الله؟ دي قالها مرقس الرسول، قال وبعد ما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله في مرقس 16-19. ودي تحقيقا للوعد القديم الذي قاله الرب في المزامير، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. واستفانوس شافه عند استشهاده، وورد في العبرانيين اكثر من مره في عبرانيين إصحاح واحد بيقول بعد ما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. فإيه حكاية جلس عن يمين الله؟ افهموها كويس. الله ليس له يمين ولا شمال. كلمة يمين وشمال دي للشخص المحدود، شخص محدود بهذا الجسم يبقى ده يمينه وده شماله، لكن الله المالئ الكل ومالئ الشرق والغرب والشمال والجنوب والفوق والتحت واليمين والشمال، ده ملهوش يمين وشمال، ده غير محدود. وايضا مفيش مكان فاضي عن يمينه يجلس فيه حد، لا هو ليه يمين ولا شمال، ولا فيه مكان فاضي على يمين يجلس فيه حد. وكلمة يمين بالمعنى الجغرافي لا تتفق مع العلاقة بين الآب والابن، أنا في الآب والآب في، كما قال لهم أكثر من مرة. ثم إيه حكاية يمين الآب؟ يمينه يعني قوته، يعني العظمة بتاعته، ويمينه يعني بره. فجلس عن يمين الآب يعني جلس في قوة الآب، جلس في عظمة الآب، جلس في بر الآب بعد ما كانوا بيقولوا له أنت خاطئ وأنت ضال وأنت مضل إلى آخره. وكلمة جلس يعني استقر، يعني بعد كده معناها بالظبط جلس عن يمين الآب يعني فترة إخلاء الذات انتهت، كما ورد في فيليب 2:7 انه اخلى ذاته واخذ شكل العقل. دلوقتي الفترة دي انتهت، هو دخل في مجد الآن واستقر في ذلك، فلم يرجع مرة اخرى الى اخلاء الذات. ولذلك في مجده الثاني يقول الكتاب انه يأتي في مجد كثير، واحيانا يقول ياتي في مجد ابيه والملائكه القديسين معه، واحيانا يقول يجلس على كرسي مجده ويجمع امامه جميع الشعوب ويدمهم. اذا هو سياتي في مجد. حكايه اخلاء الذات انتهت، ادي كلمه جلوس عن يمين الارض. لكن جلوس جغرافي عن يمين الارض قاعد جنبه ازاي بقى؟ هو ربنا في جنبه مكان فاضي يقعد فيه واحد؟ واذا كان الابن هو عقل الله الناطق ونطق الله العاقل، فما فيش معناه انه هيجلس عن يمينه. يبقى الاخوة بقى اللي بيقولوا ان احنا صعدنا الى السموات زي المسيح وجلسنا عن يمين الاب، يبقى قولوا لي ازاي جلسوا عن يمين الاب؟ دول جلسوا في قوة الاب، يعني اخذوا اللاهوت. انه عدم فهم لعبارة الجلوس عن يمين الاب. هي انتهاء عبارة اخلاء الذات، يعني بعد ما كان موجود في الارض ليس له اين يسند رأسه، دلوقتي بقى له السماوات والارض كله، والسماوات عرشه والارض موضع قدميه. وبعد ما كانوا بيتهموه بالخطيه دلوقتي في البر المطلق الذي للاب. وبعد ما كان اي واحد يتجرأ عليه في الالام واللي يضرب واللي يبصق واللي غيره، دلوقتي لما رآه يوحنا في جزيرة بطمس يقول وقعت عند قدميه كميت، فوضع ايده علي وقال لي انا الحي وكنت ميتا، وها انا حي الى ابد الابدين. بيقول لما رايت يوحنا كان وجهه كالشمس في قوتها، كالشمس ايه في قوتها، يعني حكايه اخلاق الذات انتهت، وبعد كده بقى ربنا بيظهر في قوته. حكايه صعود المسيح عباره عن درس لينا ان احنا دائما ننظر الى فوق حيث كان المسيح صاعدا. منين ما بتصلي بنرفع يدينا كعلامة في الصليب ونرفع نظرنا الى فوق الى السماء، مع ان ربنا موجود في كل مكان مش بس في السماء، ونقول له يا ابانا الذي في السماوات، مع انه موجود في كل مكان مش بس في السماوات، ولكن ان احنا بصعود المسيح نتعلق بالسماء التي صعد اليها والتي سيجذبنا اليها. وايضا في صعود السيد المسيح نرى ان صعوده كان ردا على الذين اعثروا به في الجلجثة وظنوه في ضعف، دلوقتي في قوته يصعد الى السماء. وايضا نظرنا الى السماء باستمرار يجعلنا نشعر ان احنا في حماية اله قوي موجود في السماء، ونشعر بعظمة ربنا، ويعطينا هذا فضائل الخشوع ومخافة الله اثناء ما بنصلي. نكتفي كده.